بسم الله الرحمن الرحيم.
ملكنا هذه الدنيا قرونا،
ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون،
وأخضعها جدود خالدون.
كيف كنا
كيف كنا كيف كنا. اخترع المسلمون التخدير لأول مرة، واكتشفوا الدورة الدموية، واخترعوا خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات، واكتشفوا الكثير من الأمراض كمرض الحساسية ومرض الحصبة والأمراض النفسية والعصبية، وابتكر المسلمون علوما جديدة لم تكن معروفة قبلهم كعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم المثلثات، اختراع البندول والبوصلة والبارود والمدفع والنظارة والساعة، واكتشاف الدورة الدموية والتخدير.
حقائق.
الأمة الإسلامية كانت قائلة للعلم، وأن أوروبا كانت عالة على الأمة الإسلامية.
حقائق.
إن عصر النهضة في أوروبا لم يبدأ إلا بفضل الترجمة عن العلوم العربية.
وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا.
فما الذي تغير يا ترى؟ ما الذي جعلنا نتراجع؟ ما الذي جعلنا نتخلف عن الركب؟ كيف ابتعدنا عن أصالتنا وانحدرنا إلى هذا المستوى من الضعف؟
ما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون.
إحصائيات.
60 مليار دولار على السلاح ونصف مليار على البحث العلمي، هذا عالمنا العربي.
إحصائيات.
تنفق الجامعات العربية مجتمعة 1% فقط من ميزانياتها على البحث العلمي، فيما تنفق الجامعات الأمريكية 40%.
حقائق.
لماذا يستقطبون علماءنا ويحتفون بهم في الوقت الذي تحتفي به وسائل الإعلام العربية بالتافهين؟
حقائق.
ألا ترون أنه بالرغم من عراقة الجامعات والمعاهد في عالمنا العربي، إلا أننا ما زلنا نعيش على صناعات غيرها؟
حقائق.
لا نملك القدرة الحقيقية لصنع أتفه الأشياء، بدءا بالإبرة الصغيرة، مرورا بمكنة الخياطة، إلى قطعة القماش وبالدراجة الهوائية البسيطة، مرورا بالمحرك والسيارة والقطار إلى الطائرة. لا نملك أن نصنع أي من هذه.
حقائق.
لم يعد هنالك وقت أيها الإخوة، فالناس حولنا يتقدمون ويزدادون، يزدادون قوة وسيطرة، ونحن ما زلنا نتفرج، ما زلنا نحلم بالقوة ولكن لا نخطط لها.
العلم.
نحن أمة القرآن، أمة اقرأ، أمة دينها يرفع قدر الإنسان بمقدار ما يملكه من إيمان وعلم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
صدى التميز بالكويت تصحبكم مع محاضرة للشيخ عبد العزيز السويدان بعنوان الصعود إلى القمة.
فكيف كنا وكيف أصبحنا؟ ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. أيها الإخوة، يعز على المسلم الغيور الذي يدرك أن أمته التي كانت يوما ما في القمة، يعز عليه وهو يعيش في هذه الحقبة من الزمان أن يراها على ما هي عليه اليوم من ضعف شديد ونقص بليغ في مكونات المجتمع الحضاري المنتج، وأن تصنف في عداد ما يسمى بالدول النامية. يعز عليه أن تبقى أمته في ذيل الأمم المتخلفة في مجالي العلم والصناعة، ذلك أن كون الأمة ضعيفة في هذين المجالين سيبقيها أمة مستهلكة ذات يد سفلى، لا تملك مقومات الإنتاج الذاتي فيما يتعلق بالصناعات الحساسة وبالذات الصناعات الحربية، لأنها هي المؤثرة في مستوى استقلالها بقرارها السياسي على المستوى العالمي. كما إن ذلك الضعف سيبقيها خاضعة للآخرين، تراهم أمام عينيها يخططون وينفذون ما يريدونه في منطقتها، ولا تجرؤ على الوقوف أمامهم ولا حتى فيما يعارض مصالحها. وكيف لها ذلك وسلاحها تشتريه منهم، وذخيرتها تشتريها منهم، وطعامها تشتريه منهم إلا فيما قل وندر، بل حتى لباسها تنتجه من مصانع آلاتها في الأصل منهم، وهو وضع خطر جداً يستحق المراجعة. ومع أن بناء الأفراد إيمانيا وأخلاقيا هو أساس نهضة الأمم، إلا أن الإسلام يوصينا بأن نأخذ بجميع الأسباب، هذا ما ينص عليه القرآن، وهذا هو المنهج الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، لا بد أن يعمل المسلمون على خطين متوازيين، خط البناء الإيماني وخط البناء المادي. وحيث أن الحديث عن قوة الأمة إيمانيا يتكرر طرحه مرارا، فإن حديثنا اليوم إن شاء الله، والذي أخاطب به كل مسلم مسؤول بحسب حجم مسؤوليته وبحسب الأمانة التي أنيطت في عنقه، هذا الحديث سيتناول الجانب الآخر من جوانب قوة الأمة، وهو الجانب المادي. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
إن الله قوي عزيز. أيها الإخوة، إنه في ظل الهوة الشاسعة والمخيفة في المجال العلمي والصناعي بيننا وبين العالم المتقدم تقنيا، الغربي منه والشرقي، وأملنا بالله تعالى في تقوية أنفسنا وأجيالنا المسلمة على المدى البعيد ووصولنا إلى أفضل مما نحن عليه اليوم، في ظل هذا كله نريد في هذه العجالة أن نلقي الضوء على هذا الموضوع المهم والحساس، لعلنا نخرج بشيء من الفائدة، وربما نوصي بخطوات تصحيحية جادة، أو على أقل حال نوجد إحساسا قويا تجاه هذا الجانب الضروري في عالم لا يحترم إلا القوة، كي نبدأ في الصعود إلى القمة من جديد. وسننطلق في موضوعنا من خلال أربعة محاور: أولا، أصالة الهدف، ثانيا، أمثلة من الماضي، وثالثا، الواقع المرير، ورابعا، عوامل الصعود.
المحور الأول: أصالة الهدف.
أيها الإخوة، هل هذا الهدف الذي نسعى للوصول إليه له أصل ما في دين الأمة أو في تراث الأمة؟ هل هناك قاعدة أصيلة ما نستطيع من خلالها أن نزرع الأمل من جديد؟ الجواب نعم. القاعدة الأولى هي ديننا، دين الأمة، والقاعدة الثانية هي تاريخ وتراث الأمة. نحن أمة القرآن، أمة اقرأ، أمة دينها يرفع قدر الإنسان ويعطيه قيمته، لا بماله ولا بحسبه ونسبه، وإنما بمقدار ما يملكه من إيمان وعلم. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
فكيف ابتعدنا عن أصالتنا وانحدرنا إلى هذا المستوى من الضعف في مجالات العلم؟ وإن من أوضح الدلائل أيضا على أصالة هذا الهدف قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
فعل الأمر وأعدوا يدل على أن إعداد القوة والاستعداد للعدو واجب على الأمة، وقد وردت كلمة قوة نكرة غير معرفة لتشمل بذلك كل ما يندرج تحت مفهوم القوة، فهناك قوة معنوية وهي القوة الإيمانية، وأخرى مادية وهي قوة الجسد والسلاح والعتاد، وتلازم القوتين في الإعداد شرط جوهري لتأييد الله ونصره. قال القرطبي في تفسيره للآية: أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء، ثم قال: فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ، وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وآخرين من دونهم قال السدي: فارس والروم. صح في مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث.
المحور الثاني: أمثلة من الماضي.
وإن في تراث وتاريخ الأمة من الأوضاع العجيبة ما يدعم هذا الهدف أيضا. إليكم هذه القصة: ولد ياقوت الحموي في اليونان سنة 600 للهجرة النبوية، أو قبل 824 سنة، من أب وأم إغريقيين. وفي شبابه التحق كجندي في الإسطول البيزنطي في البحر الأبيض، وفي إحدى المعارك البحرية بين المسلمين والرومان سقط ياقوت أسيرا في قبضة المسلمين، وكان أسر الحرب أثناء الحروب الصليبية في العالم الإسلامي يؤخذون كعبيد ويباعون إلى الأسر المسلمة لترعاهم وتعلمهم. وكان ياقوت الحموي من نصيب أسرة مسلمة من الشام، وكان من عادة المسلمين أن يطلقوا على العبيد أجمل الأسماء وأكرمها، مثل ياقوت وزمردة ومصباح، فأطلق عليه سيده اسم ياقوت ونسبه إلى أسرته الحموية فسمي ياقوت الحموي. وابتدأت الأسرة تعلم ياقوت اللغة والدين، وعندما لمحوا فيه ذكاء اعتمدوا عليه في شؤون التجارة، واعتنق ياقوت الإسلام طائعا مختارا، فحرره سيده من العبودية وأشركه معه في التجارة، وأصبح ياقوت وكيلا وشريكا يسافر إلى أنحاء العالم الإسلامي. ومع كثرة الأسفار وحب الثقافة والاطلاع تحول ياقوت إلى الكتابة والتأليف بالعربية الفصحى حول مشاهداته في البلاد الإسلامية، فكتب في الجغرافيا موسوعة ضخمة هي معجم البلدان، بل تبحر في الأدب العربي فألف كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب عن تاريخ الأدب والأدباء في العالم الإسلامي. يقول المؤرخ والمستشرق الأمريكي الكبير جورج سارتون، صاحب موسوعة تاريخ العلم وأستاذ مادة تاريخ العلم في جامعة واشنطن، يقول عن ياقوت الحموي: إنه أصبح واحدا من أعظم الجغرافيين، لا في العالم الإسلامي وحده، بل في التاريخ الإنساني كله. هذه القصة تدلنا على حقيقة هامة، وهي أن الإسلام بتعاليمه ونظامه قد صنع من جندي إغريقي جاهل واحدا من أعظم علماء التاريخ، وأن الإسلام كدين وتعاليم كان دائما صانع الحضارات ومنشأ العلم والعلماء. وتأملوا لو أن ياقوت وقع في أسر الرومان لجعلوه طعاما للوحوش، هكذا كنا مع العلم. لقد كان الخليفة يضع بين بنود الصلح مع إمبراطور الروم شرطا بالسماح للمسلمين بالتنقيب عن الكتب الإغريقية، شرط. ومن هنا كان الرومان يطلقون على المسلمين المتوحشون العلماء، وذلك لأن شغفهم بالعلم لم يكن أقل شدة من بأسهم في القتال. نعم، نحن ندرك أن كتب الإغريق أحدثت شرخا في عقيدة بعض الناس، وانحرافا في منهجهم في التلقي، وتغليبهم للعقل على النقل، ولكن لم يكن هذا لدى الجميع، بل الأكثرون بقوا على سلامة منهجهم. والمقصود في العموم أن العلم بمختلف أركانه وأنواعه كان له شأن عظيم جدا، وشأن جاد وواقعي أيضا في قيم الأمة من قديم الزمان. ولقد تسابق الخلفاء والحكام المسلمون على احتضان أكبر عدد من العلماء في بلاطهم، وبذل المال لهم بلا حدود إعزازا وتقديرا. وقد بلغ هذا الاهتمام أن أحد الخلفاء عندما استدعى عالم الهندسة الحسن بن الهيثم إلى مصر، خرج الخليفة بنفسه في موكب رسمي لاستقبال العالم عند أسوار القاهرة تقديرا منه للعلم والعلماء. هكذا كان مقام العلم في الأمة، الشرعي منه والمادي الطبيعي. كان الحكام المسلمون يتبارون في استجلاب العلماء المشهورين من أنحاء العالم الإسلامي، ويغرونهم بالرواتب والمناصب، ويقدمون لهم أقصى التسهيلات لأبحاثهم. وكانت هذه المواقف من قيادات الأمة تؤدي إلى تعظيم العلم في قلوب عامة الناس واعتنائهم به أشد عناية، وكانت أيضا تساعد على سرعة انتشار العلم في ديار الإسلام. فالطبيب ابن النفيس كان في الشام وانتقل إلى التدريس، تدريس الطب في القاهرة، وابن الهيثم كان في البصرة بالعراق، واستدعاه الخليفة في مصر إلى القدوم إليها ففعل. وكان غيره من العلماء يتنقلون بين بخارى وسمرقند وإيران والعراق للتدريس والتطبيب ونشر مختلف العلوم، ولا يذكر التاريخ أمة اهتمت باقتناء الكتب والاعتزاز بها كما فعل المسلمون في عصور نهضتهم وازدهارهم، فلم يكد يخلو بيت من مكتبة. وكانت الأسر الثرية بالرغم من ثرائها لا تتباهى بما لديها من مراكب وقصور وضياع وفيما بيوتها من أثاث وخدم، ولكن بما لديها من مخطوطات نادرة وثمينة. كان الرجل يسافر إلى أقصى بقاع الأرض لكي يحصل على نسخة من مخطوط نادر، أو يستمع إلى حديث نبوي شريف ليتأكد من ثبوته. يسافر إلى أقصى بقاع الأرض من أجل ذلك. كل هذا يجري عند المسلمين، بينما كان أكثر الملوك والحكام الأوروبيين بل ورهبانهم أيضا لا يكادون يفكون الخط. قد يتساءل البعض فيقول: إن الحضارة الغربية قد أنتجت للإنسانية الكثير من الاختراعات والأفكار العلمية التي تجعل حياة الناس أفضل وأيسر، فقدموا لنا السيارة والقطار والطائرة وصاروخ الفضاء، فماذا قدمت لنا الحضارة الإسلامية في عهود ازدهارها؟ ونقول ردا على ذلك: أن جميع الاختراعات المعاصرة التي نراها اليوم لم تصنع بين يوم وليلة، لا، وليست نتاج دولة واحدة ولا حضارة واحدة، بل هي وليدة جهود ألوف من العلماء من شتى الأجناس على مر العصور، كل منهم يضيف ويطور. وبينما كانت أوروبا يوما ما تعيش فترة ما يسمى بعصور الظلام، وكان البحث العلمي في نظرها يعتبر كفرا وزندقة، والاختراع يعتبر ممارسة للسحر والشعوذة، والعلماء يحرقون أحياء، كانت العلوم الإسلامية تتطور بسرعة مذهلة. في الطب اخترع المسلمون التخدير لأول مرة وسموه المرقد، واكتشفوا الدورة الدموية، واخترعوا خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات، واكتشفوا الكثير من الأمراض كمرض الحساسية وأمراض الحصبة والأمراض النفسية والعصبية، وابتكر المسلمون علوما جديدة لم تكن معروفة قبلهم وسموها بأسمائها العربية كعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم المثلثات. وقد ابتدع المسلمون المنهج العلمي في البحث والكتابة، والذي يعتمد على التجربة والمشاهدة ثم الاستنتاج. وهاكم أمثلة: استدعى الخليفة في بغداد كبير الأطباء الرازي، وطلب منه أن يعد تصميما لمستشفى كبير في ضواحي بغداد يكون أكبر وأحدث ما أنشئ في زمانه. فاشترى الرازي قطعة لحم كبيرة وقطعها إلى قطع صغيرة ووضعها في أماكن مختلفة من ضواحي بغداد، وأخذ كل يوم يمر على اللحم ليرى تأثير الجو والزمن عليها. فالقطعة التي تلفت بسرعة اعتبر مكانها غير صالح لبناء المستشفى فيه لفساد الهواء، أما القطعة التي ظلت صالحة فقد اعتبر الهواء في منطقتها صحيا أكثر من غيره. وبهذه الفكرة الذكية وضع الرازي أول قاعدة لاختبار البيئة الصالحة للاستشفاء والعلاج. وبينما كان طبيب القلب ومكتشف الدورة الدموية ابن النفيس مسترخيا في الحمام، والمقصود به محل الاغتسال، يستمتع ببخار الماء الحار، إذ مد يده يتحسس نبضة، وكان قد قاسه قبل دخول الحمام، فلاحظ أن النبضة في هذا الجو المريح للأعصاب تقل سرعته عن الجو المتوتر المليء بالانفعال. وفجأة تواردت الأفكار على خاطره، فقد كان عالما حاضر الذاكرة سريع البديهة. وفي الحال ينطلق ابن النفيس من مكانه ويدخل إلى مكان التنشيف ويأمر بإداوة وأقلام وورق، ويأخذ يكتب ويكتب الساعات الطوال، وكأنه السيل إذا انحدر. وكان كلما كل القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئلا تنقطع أفكاره أو يضيع وقته في بري الأقلام. وأخيرا انتهى من تأليف بحثه الهام رسالة في النبض، وعندما انتهى من الكتابة عاد وأكمل استحمامه. فهذه القصص مع ما فيها من طرافة علمية تبين لنا مدى ما وصل إليه علماء المسلمين من تمكن في مختلف العلوم، ومن قوة الملاحظة، ومن اعتماد على التجربة والمشاهدة في كتاباتهم العلمية المادية. والمسلمون أيضا هم أول من أدخل الرسوم التوضيحية في الكتب العلمية، وأول من رسم الآلات الجراحية والعملية، وأول من رسم الخرائط الجغرافية والفلكية المفصلة. يقول علي بن عباس طبيب السلطان عضد الدولة عن كتب الإغريق المترجمة إلى العربية، يقول: إني لم أجد بين مخططات قدام الأطباء ومحدثيهم كتابا واحدا كاملا يحوي كل ما هو ضروري لتعلم فن الطب، فأبقراط يكتب باختصار وأكثر تعابيره غامضة، كما وضع جالينيوس عدة كتب لا يحوي كل منها إلا قسما من فن الشفاء، كما إن في مؤلفاته الكثير من الترديد أي التكرار، ولم أجد كتابا واحدا له يصلح كل الصلاح للدراسة. هكذا يعيد علي بن عباس النظرة إلى حجمها الصحيح تجاه تلك الأسماء المشهورة. إن عصر النهضة في أوروبا لم يبدأ إلا بفضل الترجمة عن العلوم العربية، كما أكد ذلك كثير من المؤرخين. ولكن أوروبا في عصور الظلام والتعصب الصليبي لم تكن لتعترف بفضل علماء المسلمين عليها، وبعض أوائل المترجمين عن العربية مثل قسطنطين الإفريقي الذي ترجم من العربية إلى اللاتينية قد نسب ما ترجمه من كتب إلى نفسه، ولم يكتشف أمره في أوروبا إلا بعد 40 سنة من وفاته، بعد أن ظن الناس هناك أنه عقرية علمية لا مثيل لها. وليس هو فحسب، فهناك غيره من العلماء الأولين في أوروبا من أخذ اختراعات عربية ونسبها إلى نفسه. ومن أهم هذه الاختراعات الإسلامية التي نسبت إلى علماء غربيين اختراع البندول، وهو في علم الفيزياء الجهاز المستخدم لحساب تسارع السقوط الحر، والبوصلة والبارود والمدفع والنظارة والساعة واكتشاف الدورة الدموية والتخدير وغيرها كثير. يقول جورج سارتون في كتابه تاريخ العلم، يقول: والنصف الأول من القرن 13 الميلادي، يعني القرن 7 و8 الهجري، هو عصر الترجمة من العربية إلى اللاتينية في أوروبا. ثم يقول: ولننتقل الآن إلى الإسلام، فكأنما انتقلنا فجأة من الظل إلى الشمس الساطعة، ومن العالم النائم إلى عالم يعج بالحركة والطاقة والحيوية والإنتاج. هذا ما يصف به المسلمين في ذلك الزمان. ثم يقول: إن بعض المؤرخين يحاول أن يبخس ما قدمه العرب للعالم، إذا قال العرب فالمقصود المسلمون، ويصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القديمة ولم يضيفوا إليها شيئا. ويرد عليهم قائلا: إن هذا الرأي خطأ جسيم، فقد كان العرب من أعظم المعلمين في العالم، وإنهم زادوا على العلوم التي أخذوها ولم يكتفوا بذلك، بل أوصلوها إلى درجة جديرة بالاعتبار من حيث النمو والارتقاء. ويقول ماكس مايرهوف في كتابه تراث الإسلام: العلم الإسلامي قد عكس ضوء الشمس الغاربة في اليونان. هكذا يقول. أيها الإخوة، إن المسلمين هم أول من أنشأ الجامعات العلمية، ومع وجود بعض الفروق التاريخية البسيطة هنا وهناك والتي يختلف فيها البعض، فقد كانت أول جامعة هي دار الحكمة التي أنشئت في بغداد في عهد الخلافة العباسية سنة 251 للهجرة، أي منذ 1172 سنة، وذلك قبل أوروبا بقرنين كاملين. بل إن أول جامعة في ألمانيا وهي جامعة هايدلبرغ أنشئت بعد جامعة بغداد 556 سنة. ثم تلا جامعة بغداد جامعة القرويين سنة 280 للهجرة في فاس، تلك الجامعة التي كان يفد إليها الطلاب المسيحيون من غرب أوروبا ليتزودوا بمختلف العلوم. ثم جامعة الأزهر في القاهرة سنة 391 للهجرة. ثم انتشرت الجامعات في كل مكان، فأنشئت أول جامعة في أوروبا في ساليرنو بصقلية سنة 511 للهجرة، ثم بقية الجامعات. الحاصل من هذا السرد التاريخي هو أن الأمة الإسلامية كانت قائلة للعلم، وأن أوروبا كانت عالة على الأمة الإسلامية. ولو تأملنا اليوم لوجدنا أن الناس في أوروبا الآن هم أحفاد أحفاد الأولين، كما إن الحال عندنا مشابه تماما، فنحن أيضا أحفاد أجدادنا، وأجدادنا كانوا أحفاد أجدادهم. فما الذي تغير يا ترى؟ ما الذي جعلنا نتراجع؟ ما الذي جعلنا نتخلف عن الركب؟ هل هو البعد عن الدين؟ هل هو الانحراف العقدي الذي نشأ في الأمة من إرجاء وتصوف؟ هل هو الكسل والركون إلى الدنيا؟ هل هي غفلة الأمة عن كيد الأعداء؟ هل هو تفريط أئمة وحكام المسلمين في واجباتهم؟ هل هو تفريط كل مسلم في مسؤولياته في هذا الجانب؟ أم غير هذه الأسباب؟ والجواب: إنه جميع هذه الأسباب وغيرها.
المحور الثالث: الواقع المرير.
وها نحن ننتقل إلى الواقع المرير في تناولنا للمحور الثالث. هل تعلمون أن نسبة الأمية في العالم العربي حسب تقرير التنمية الإنسانية التابع للأمم المتحدة بلغت في منتصف التسعينات 43%، وتصل بين الإناث بنسبة 74%؟ هذه أمة اقرأ. يقول الدكتور فاروق الباز رئيس مركز دراسات الفضاء بجامعة بوسطن، يقول: إن العالم العربي كله ينفق على شراء السلاح 60 مليار دولار، بينما ينفق على البحث العلمي 600 مليون دولار فقط. سبحان الله، 60 مليار دولار على السلاح ونصف مليار على البحث العلمي، هذا عالمنا العربي. ثم يقول: وتنفق الجامعات العربية مجتمعة 1% فقط من ميزانياتها على البحث العلمي، فيما تنفق الجامعات الأمريكية 40% من ميزانياتها على قطاع البحث العلمي. لماذا يستقطبون علماءنا ويحتفون بهم؟ في الوقت الذي تحتفي به وسائل الإعلام العربية بالتافهين ولا تمنح العلماء والمبدعين أدنى قدر من الاهتمام. ثم قال: ثم نتساءل بعد هذا لماذا يتقدمون ونتأخر. هذا كلامه. أيها الإخوة، إن السنوات التسع الأولى من التعليم في كل من اليابان والسويد اليوم على سبيل المثال إلزامية ليست خيارية، فالكل يلزم بالتعليم في مراحله الأولى، ويقع على أولياء الأمور كامل المسؤولية في المتابعة. وتفخر اليابان بأن نسبة الأمية فيها 0%. يقول الدكتور يحيى أبو زكريا رئيس النادي الثقافي العربي في السويد: إن من جميل العادات في السويد مثلا أن الطفل بمجرد أن يولد تقوم الجهات الصحية المعنية برعاية الطفل وبمتابعة نموه إلى مرحلة متقدمة من العمر، تقوم بإهدائه كتابا ليكون أول هدية يتلقاها المولود في حياته. كتاب، ما هو فقط لعبة أو كرة. ولا شك أيها الإخوة أن في ذلك غرس مبكر لأهمية القراءة عند الأطفال، إذا وصل ذلك الطفل مرحلة الاستيعاب ثم أخرجت له تلك الهدية وأخبر بأنها أول هدية قدمت إليه، فكيف سيكون ارتباطه بها؟ ومن ثم كيف سيكون ارتباطه وعلاقته بالكتب؟ أيها الإخوة، إن المقصود فيما تقدم من عرض عن حال الأمة سابقا ولاحقا الإشارة بأن الأمل ما زال قائما ولله الحمد، والأمة قادرة بعون الله على الصعود والعودة إلى مكانها الصحيح بين الأمم. فهناك العقول، وهناك الموارد، وهناك العزيمة. ربما يكون الطريق طويلا وهذا لا يضير، وما عليها، ما على الأمة إلا أن تستيقظ من رقادها وتخرج نفسها من الدوامة السوداء التي تدور فيها، ثم تبصر طريق النور وتجتمع على سلوك سبيل المؤمنين، ويخلص فيها سوادها الأعظم من رجال ونساء على مختلف مسؤولياتهم وصلاحياتهم، ثم ترى بعد ذلك ما يسفر عنه الإخلاص والجهد. فإن الوضع الذي هي فيه لن يستمر إن شاء الله تعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
المحور الرابع: عوامل الصعود.
أحبتي في الله، نذكر شيئا من عوامل الصعود. عامل أول: العمل للكلام، والحقيقة للشعار. إن دين الإسلام أيها الإخوة دين عملي، لا يعتمد الشعارات الفارغة ولا العناوين البراقة الجوفاء. وكيف لدين كلف أبناءه بالدعوة إليه ولو كان على حساب الأهل والمال، بل ولو كان على حساب النفس العزيزة.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كيف لدين هذا شأنه ألا يكون دينا عمليا فاعلا؟ صح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أقول إن دين الإسلام دين عملي، لأننا نخشى أن يبقى عالمنا العربي والإسلامي والذي شرفه الله بحمل رسالة الإسلام أن يبقى خلافا للمنهج الإسلامي، واقفا إلى حد كبير عند حدود الشعار والرمز دون أن يتعداه إلى واقع جاد حقيقي وأثر ملموس. والتعليم مثال على ذلك، فالتعليم اسم كبير له هالة وبريق لا شك في ذلك، وله معان ضخمة لا شك في ذلك، وهو أحد المعالم والدلائل الرئيسة على مستوى تحضر المجتمع لا شك في ذلك. ولكن الخوف أن يبقى التعليم في عالمنا العربي والإسلامي صوريا إلى حد كبير لا يؤدي دوره الصحيح والكامل في دفع عجلة التنمية. قد نرى الجامعات الكثيرة، جميل، ثم ماذا؟ ما مدى أثرها؟ ما مدى فاعليتها؟ ألا ترون أنه بالرغم من عراقة الجامعات والمعاهد في عالمنا العربي إلا أننا ما زلنا نعيش على صناعات غيرنا؟ بالرغم من عراقة الجامعات في عالمنا العربي ما زلنا لا نملك القدرة الحقيقية لصنع أتفه الأشياء، بدءا بالإبرة الصغيرة مرورا بمكنة الخياطة إلى قطعة القماش التي نخيطها ونستر بها أجسادنا، وبالدراجة الهوائية البسيطة مرورا بالمحرك في السيارة والقطار إلى الطائرة، لا نملك أن نصنع أي من هذه الأشياء. فالجامعات اسم كبير ونحن نقول نعم للجامعات، ونعم لدعم الجامعات ومضاعفة أعدادها، ونعم لوفرة التخصصات وتنوعها، ولكن ماذا بعد ذلك؟ أين المحاضن التي تنتظر أولئك الخريجين؟ أين المصانع؟ أين المختبرات؟ أين مراكز البحوث؟ أين الفرص؟ إنها دورة طبيعية منطقية في أي مجتمع متقدم، جامعات ومعاهد تخرج وسوق يستقطب، هنا عرض وهناك طلب، وإذا لم ينسجم هذان الطرفان فلن تكتمل الدورة. يقول الدكتور فاروق الباز في استعراضه لافتقار عالمنا العربي لمراكز البحوث ومراكز التدريب: المراكز التي تمكن العلماء والمبدعين في الطب والعلوم من القيام بأعمال إنتاجية قوية. يقول: إن عدد مراكز البحث العلمي في العالم العربي كله 22 دولة يا إخوة، 22 دولة، ومعظمها في الجامعات، يقول، يبلغ 600 مركز فقط. 22 دولة، 600 مركز فقط، بينما يبلغ عدد المراكز البحثية المتقدمة في بلد واحد وهي فرنسا وحدها 1500 مركز، وبينما يبلغ حسب قوله عدد الباحثين العرب جميعا نحو 19,000 باحث، نجد أن عدد الباحثين الفرنسيين وحدهم 21,000 باحث، وعدد الباحثين الأمريكيين أي المفرغين لأعمال البحث العلمي 400,000 باحث، تقريبا 500,000. هذا عامل انتهينا منه: العمل للكلام والحقيقة للشعار. العامل التالي: التخطيط الصحيح. نعم، كلنا يدرك أن الرقي في التقدم الصناعي يحتاج إلى زمن طويل، والأمر لا يتم بين يوم وليلة ولا سنة ولا سنتين ولا حتى 20 سنة، ولكننا على الأقل نريد أن نرى أمامنا خططا مرحلية جادة عملية توصلنا في نهاية المطاف إلى الاكتفاء الذاتي، توصلنا إلى تأسيس بنية صناعية ذاتية الإمداد، توصلنا لأن نكون يدا عليا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. إن الثورة الصناعية في أوروبا لم تقم إلا بعد ثورة ثقافية، إنهم وجدوا أن دينهم المحرف يمنعهم من العلم، يمنعهم من الاكتشاف والتطور المادي، فثاروا وتمردوا عليه ثم عمدوا على تعديله ليتفق مع الفطرة. أما نحن فلا، ولله الحمد ديننا لم يحرف وهو دين العلم، ولكن المشكلة أننا ابتعدنا عن ديننا، وفي مرحلة من المراحل حدنا عن الفقه الصحيح، فديننا يدعو إلى الإعداد واتخاذ أسباب القوة، وينهى عن التصومع والرهبنة. إذن لا نهضة علمية صناعية بلا ثورة تأسيسية ثقافية، وبالتالي نريد أن نبدأ في الاتجاه الصحيح من مراحل التعليم الأولى إلى التعليم العالي إلى مراكز البحوث والمعاهد، وينبغي أن لا يتردد المسؤولون في تخصيص ميزانيات الضخمة في هذا السبيل، وينبغي إيجاد تعاون تام بين الجامعات والمصانع وغيرها من الإجراءات. لا بد أن يكون لبناء التقنية الذاتية أولوية كبرى في خطط التنمية. وعودا إلى وهم الشعارات والعناوين الكبيرة التي تعيشها المجتمعات العربية اليوم، فإنه لا يكفي أن يكون المصنع مجرد مجمع لقطع المنتج ومواد الخام، فما أسهل أن تحصل على وكالة ما فتستورد الآلة المصنعة من الوكيل في الخارج وتضعها تحت سقف عريض ثم تبدأ بتشغيل تلك الآلة، ما أسهل هذه العملية. ولكن آثار المشكلة تظهر إذا احتجت إلى قطع غيار، أو إذا انتهى الزمن الافتراضي لتلك الآلة التي جلبتها من الخارج، وعندها لا غنى لك عن المصنع، تلجأ إليه لشراء القطع، تلجأ إليه لشراء الآلة، تلجأ إليه لشراء المواد الخام، تلجأ إليه لتجديد العقد، وهكذا هو الحال. سوف تبقى دائما تحت رحمة ذلك الوكيل أو تلك الشركة الأجنبية المصنعة. لا بأس أيها الإخوة، لا بأس أن يكون هذا الوضع مؤقتا، يعني مرحلة من مراحل الوصول إلى الاستقلالية، وهكذا هو الحال. سوف تبقى دائما تحت رحمة ذلك الوكيل أو تلك الشركة الأجنبية المصنعة. لا بأس أيها الإخوة، لا بأس أن يكون هذا الوضع مؤقتا، يعني مرحلة من مراحل الوصول إلى الاستقلالية، لكن لا يدمن على هذا النوع من التصنيع بحيث يكون هدفا نهائيا، فليس هذا من حسن التخطيط. وقد يقول قائل: وما دور المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال؟ فأقول: نحن جميعا نعلم أن عامل الربحية هو الذي يحرك الأعمال الاستثمارية الصناعية، وهو الذي يتحكم في تفكير المستثمرين ورجال الأعمال، عامل الربحية، فهم بالتالي يبتعدون عن التكاليف الباهظة لبناء تقنية صناعية ذاتية مستقلة نظرا لارتفاع التكاليف وطول فترة الإعداد. وهنا يبرز دور الدولة المهم والأساس في تشجيعهم وإعانتهم ماديا وتمهيد جميع الطرق لاستكمال إنجازهم، ذلك أن النفع سينعكس على البلاد بأسرها لا على هؤلاء المستثمرين فقط، بل سينعكس على الأمة كلها. وهذا يقودنا إلى العامل التالي، وهو تأسيس التقنية. الاستقلالية في الصناعات مطلب ضروري وواجب شرعي على جماهير الأمة، كل بحسب طاقته وإمكاناته. وهنا يجب أن نبدأ في تنمية مادة التقنية، كيف تصنع الأشياء. مادة التقنية يجب أن نبدأ في تنمية هذه المادة وبث روحها وتربية النشأ عليها منذ مراحل التعليم الأولى، بمنهجية عملية مدروسة وإصرار ومتابعة وحذار من الوقوف عند الإعلان والشعار والحفلات في أول الأمر، ثم بعد فترة قصيرة ينتهي كل شيء. أقول يجب أن نبدأ في تنمية مادة التقنية، كيف تصنع الأشياء. لقد عاد اليابانيون والألمان إلى قمة الصناعة سريعا بعد أن دمروا دمارا رهيبا، ودمرت بنيتهم التحتية في الحرب العالمية الثانية، ولم يبق لهم إلا الأطلال. أتدرون لماذا تمكنوا من العودة؟ تمكنوا من العودة لأنهم يملكون تقنية ذاتية مستقلة خاصة بهم، ولا يحتاجون في ذلك إلى أحد. من المعروف أيها الإخوة أن الاستغناء عن الآخرين نعمة ورفعة، هذا في الأحوال العادية الطبيعية، فكيف في الطوارئ والأحوال المضطربة التي تكثر فيها الصراعات والحروب بمختلف أنواعها ودرجاتها؟ هل نبقى فيها أيضا تحت سيطرة أعدائنا يتحكمون في إمداداتنا وآلاتنا، بل وفي مواردنا ذاتها؟ فطالما بقينا بدون نظرة جادة وسعي حثيث نحو الاستقلالية، فلن نتحرر من أسر وقهر الأعداء. إخوتي في الله، يجب أن يكون الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بالأمة علميا وتقنيا جهدا مؤتلفا جماعيا يتعاون فيه الجميع، ويبذل فيه الوقت والمال الكثير، وهو الله من البر. فكل جهد يعين على تقوية الأمة مطلوب شرعا، وتعاونوا على البر والتقوى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قد لا تقدر الأمة اليوم أن تقارع الأعداء في ميادين القتال، فهم بلا شك أقوى ماديا وتقنيا، ولكنها تستطيع أن تبدأ بتأسيس صحيح لبنية تقنية صناعية يتعاون في تأسيسها وإكمال بنائها الجميع. لا بد من جهد جماعي، فتطوير التقنية الذاتية لا يتم بجهد القطاع الصناعي فقط، بمعزل عن إسهامات وتأثيرات القطاع التعليمي أو الإعلامي أو الاجتماعي أو غيرها من القطاعات. ولا نبالغ إن قلنا إن بناء مجتمع يعتمد على نفسه تقنيا هو عملية اجتماعية وتربوية وتعليمية مؤتلفة ومنظمة ومنسجمة ومستمرة من المهد إلى اللحد. لا نبالغ إن قلنا ذلك. إن على المفاهيم أن تتغير وأن تسود النظرة البعيدة الواسعة الأفق. فالتقنية الصناعية ليست تخصصا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، ولكنها مجموعة من التخصصات المتنوعة المتشابكة. فتجتمع تخصصات كالرياضيات والعلوم من فيزياء وكيمياء وأحياء وهندسة وحاسب آلي وتسويق وإدارة وغيرها من التخصصات، تجتمع في بيئة صناعية واحدة، بل في مصنع واحد. لقد صرخ أحد المعلقين الأمريكيين قائلا: إن الصناعة الأمريكية في خطر. صرخ هكذا لما لاحظ انخفاض معدلات الطلاب الأمريكيين في مادة الرياضيات. أما عندنا فلا يجد خريجو الرياضيات مجالا للعمل إلا في التدريس، وكأن الصناعة في غنى عنهم. أقول مرة أخرى: إن على المفاهيم أن تتغير وأن تسود نظرة بعيدة واسعة الأفق. فالتقنية الصناعية تستدعي كل الجهود، كل الجهود. إن الارتقاء بالأمة في هذا الجانب المهم أيها الإخوة يستلزم تكافلا فاعلا يشترك فيه البيت والقطاع التعليمي والقطاع الاقتصادي والإعلامي والمجتمع بأسره، وجميع المسؤولين كبارا وصغارا، كل يقوم بدوره حسب نطاق مسؤولياته وصلاحياته، فيأمر بالمعروف وينصح ويتواصى بالحق والصبر وينهى عن المنكر ويدعو الله تعالى بكل إخلاص. قد يطول الطريق، فأقول لا بأس وإن جلته الأجيال القادمة بعدنا. المهم أنه لا بد أن يحدد الهدف النهائي، ثم تحدد الأهداف المرحلية تباعا، ولا بد أن يؤمن الجميع بأهمية الهدف، ويتوكلون على العليم القدير ويثقون به سبحانه وتعالى، ثم يكون جهدا مبنيا على تخطيط طويل المدى وقوي المفعول للوصول إلى الهدف المرسوم. لم يعد هنالك وقت أيها الإخوة، فالناس حولنا يتقدمون ويزدادون على حساب ضعفنا ومن خلال مواردنا، يزدادون قوة وسيطرة ونفوذا، ونحن ما زلنا نتفرج على هامش الطريق، ما زلنا نحلم بالقوة ولكن لا نخطط لها. يقال إنه لما بدأت صناعة المحركات في القرن الماضي استدعى إمبراطور اليابان مجموعة من المهندسين النجباء والفنيين البارعين وأقام لهم مصنعا صغيرا في حديقة قصره الخلفية ووفر لهم كافة الأجهزة والمعدات المطلوبة وتركهم يعملون. وبعد سنوات مضنية ظهر إلى الوجود أول محرك ياباني 100% من حيث الفكرة والتصميم والصناعة وقطع الغيار وكل شيء. وإلى هذه الحادثة يعود الفضل لما نشاهده اليوم من تفوق ياباني مدهش في المجال الصناعي. ليس بالضرورة أن يكون هذا الأسلوب ناجعا في كل مكان على كل حال، ولكن المقصود هو التأكيد على الجانب العملي، وألا نستمر في الوقوف عند حد التنظير والكلام الكثير والبهرجة والإعلانات دون أن يتلو ذلك خطوات عملية سليمة. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الرشاد. إن الواقع يحتم علينا أن نسعى بجد إلى إصلاح ضعفنا المادي الصناعي، وأن نبدأ في ذلك من أصل المشكلة، وأن نحتويها من جميع الأطراف لا من طرف واحد أو اثنين، وأن نعي هول الفرق بيننا وبين أعدائنا في هذا الجانب الحاسم. هم لا يريدوننا أن نتطور ولا أن نمتلك التقنية، هم يريدوننا مستهلكين لصادراتهم أبد الآبدين، بل إنهم لا يستخدمون قيودا ظاهرة وباطنة للإبقاء علينا مستهلكين عاجزين لا نقدر على الاستقلال عنهم. ولذلك يجب علينا وجوبا أن نتحرر من تلك القيود في العلن في الخفاء، المهم أن نوجد الطرق التي نبدأ فيها بدءا جادا في بناء الإنتاجية الذاتية التي ينتج بعدها الاستقلال. وينبغي أن لا نهاب الأعداء في طريقنا إلى التنمية الشاملة، بل نتوكل على ربنا ومولانا تبارك وتعالى ونستعين به جل وعلا، حتى لو انزعج الأعداء من سعينا إلى اكتساب القوة والاعتماد على الذات بعد الله سبحانه. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يهاب الأعداء ولا يخشى من إظهار قوة المسلمين أمامهم. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى مكة لعامه الذي استأمن أي بعد الحديبية قال: أرملوا، الرمل هو العدو السريع، قال: أرملوا ليرى المشركون قوتهم. والمشركون من قبل قعيقعان، وهو جبل مطل على المسجد. وفي لفظ قال لأصحابه وهم يطوفون قال صلى الله عليه وسلم: أرملوا أروهم أن بكم قوة. إذن فتأسيس التقنية أمر مهم جدا، والاستقلال بالإنتاج الذاتي مهم جدا. قد نحتاج إلى علومهم إلى صناعتهم اليوم، لكن لا بد أن نستقل وتكون لنا صناعتنا الخاصة بنا، والله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا جميعا. عامل آخر: اصطحاب القيم والمثل الدينية. أيها الإخوة، أمر مهم جدا ينبغي بيانه. إن القيم التي قام اقتصاد وصناعات الغرب عليها ليست مثالا يحتذى من كل وجه، لا، فهم ماديون إلى أقصى ما تعنيه هذه الكلمة. فالمادة عندهم هي كل شيء، وهم بالتالي لا يقيسون المصالح والمفاسد من وجه شرعي في مجالات الصناعة والإنتاج الصناعي، بل همهم الثراء والتمكن والسيطرة، ولو عن طريق الظلم والعدوان، ولو عن طريق الإفساد ونشر الآفات وتلويث البيئة، ولو عن طريق تبذير الأموال وإنفاقها في غير محلها، ولو عن طريق سفك الدماء بغير حق. فهم تماما كما وصفهم ملائكة الرحمن: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
بخلاف المسلمين الذين استقاموا على دين الله، الذين إذا اجتهدوا في الارتقاء علميا وصناعيا فارتقاءهم العلمي الصناعي لا يدع الدين جانبا ولا الأخلاق جانبا ولا العدل جانبا، بل يرتقي معهم عدلهم وترتقي معهم أخلاقهم وتنضبط جميع أعمالهم بمقاصد الشرع مما فيه نفع البشرية وسرورها وسعادتها. استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه قيمة جمال الأخلاق عند الله تعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني. إذن فعندما نتحدث عن حضارة الغرب المادية لا يعني أنها تؤخذ كمثال رائع من كل وجه، كلا، بل إننا لنؤكد على أن الأخلاق لا تنفصل عن أي عمل مادي كان أو عبادي صرف، بل إن العدل والأخلاق هي المؤشر الصحيح لمدى سمو الحضارة ورقيها وقداستها أي طهارتها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه أبو يعلى. وفي سنن ابن ماجه: جاء أعرابي إلى النبي يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه فقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ فقال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ هذه هي العدالة الإسلامية، لا حقوق إنسان وهمية ولا ديمقراطية عمياء ولا أشكالها، بل إن العدل والإنصاف والشفقة في الإسلام حتى مع البهائم والطير. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش أي تفرش جناحيها وترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى عليه الصلاة والسلام قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. أيها الإخوة، إنهم لا ولن يسبقون بالأخلاق والعدل وطهارة القيم، فديننا لو مارسناه بحذافيره وجميع معطياته لكنا شيئا آخر، ولكنهم على كل حال أخذوا بأسباب القوة واجتهدوا في رسم أهدافهم بإتقان وطول نفس، ثم نفذوها عبر عدة مراحل بكل تفان وإخلاص. فينبغي أن نعي المقصود من المقارنة هنا، إنهم جادون وعمليون ولذلك نجحوا، أما نحن فيجب أن نتجاوز مرحلة الشعارات والعناوين وأن نبدأ بالتخطيط الصحيح والإدارة النافذة والتنفيذ على الواقع والمراقبة القوية المستقلة. إذن فاصطحاب القيم والمثل الدينية أمر ضروري للصعود إلى القمة. عامل آخر: التعليم المنهجي المثمر. نحن نقول نعم للتعليم، ولكن أي نوع من التعليم؟ التعليم الملتصق بالدين أم المنفصل عنه؟ التعليم الذي ينمي في نفس الطالب المسؤولية تجاه دينه وأمته، أم ذلك التعليم المادي الذي يربي الطالب على النظرة المادية البحتة، حسبك الشهادة والوظيفة؟ التعليم الذي يجعل لمفهوم العبادة الشامل أكبر نصيب في المنهج الدراسي التربوي، أم ذلك الذي يسلك المنهج العلماني الغربي؟ التعليم ذو النظام الجامد والأسلوب المحطم والذي يزرع في الطالب الإحباط ويغلفه باليأس قبل تخرجه، أم ذو النظام المرن الفاعل الذي يبني فيه الأمل ويشعره بقيمته وواجباته تجاه أمته ويصنع منه رجلا ويهيئه لأداء دوره الكبير؟ التعليم الذي يدرك فيه المعلم مسؤوليته تماما ويشعر أن أولئك الطلاب الجالسين أمامه أمانة في عنقه، أمانة استودعه إياها أباؤهم وأمهاتهم وأمتهم، بل واستودعه إياها ربهم تبارك وتعالى. وأذكر هنا أن الجهد يجب أن يكون جهدا جماعيا مشتركا بانسجام تام بين جميع أجهزة الأمة أو جميع أجهزة الدولة، فليس من العقل مثلا أن التعليم يبني والإعلام يهدم، وقس على ذلك جميع برامج التنمية والتطوير. المهم أعود وأقول نعم للتعليم، ولكن أي تعليم؟ العناوين والشعارات كبيرة ومفخمة وجميلة تسر الناظرين، ولكن ينبغي أن لا نقف عندها فقط دون أن نتجاوزها إلى العمل الفاعل المؤثر، فندندن حولها ونبث حولها الأخبار هنا وهناك، ونبجل ونبارك ونثني ونسرب في الثناء والمدح، ثم بعد هذا الصخب من المدح والتهليل والتعظيم ينتهي الأمر، هكذا ينتهي عند حد المدح والثناء. إن دولة إسلامية كماليزيا حققت نجاحات هائلة في مجال التقنية، لماذا لا نستفيد من تجربتها؟ وفي الفترة الأخيرة أنشأت ماليزيا ما يسمى بمشروع المدرسة الذكية، والتي تعتمد على تنمية قدرات الأطفال خارج نطاق الحفظ والتلقين، وإدخال الطفل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وفتح الآفاق أمامه للإبداع، ويعتبر هذا المشروع جزءا من رؤية القائمين هناك لماليزيا 2020 للميلاد. لقد بدأ المشروع بإنشاء 90 مدرسة خلال السنوات الثلاث الماضية في طريقه إلى تحويل جميع المدارس في المرحلة الابتدائية والثانوية بحلول العام 2010. ولقد رفعوا القيمة الاجتماعية للباحث العلمي والعالم والمبتكر، بل حتى للتقني والفني، حتى تتساوى قيمته وشأنه عند النشأ مع تقييمهم على الأقل لمكانة بعض اللاعبين أو المطربين والممثلين. فأصبح الشاب هناك ينظر إلى التقني بفخر، وينظر إلى العالم نظرة الاقتداء والتطلع إلى مكانته، حتى أصبحت هذه هي الثقافة التي تشيع في المجتمع. هكذا يعمل الجادون أيها الإخوة، وهكذا يخططون، وهكذا ينفذون. إنك إذا رأيت في مجتمع ما في عرض البلاد وطولها توجها جماهيريا بالغا نحو شؤون التمثيل والطرب مثلا، أو نحو الأمور الرياضية والمباريات، أو نحو الترفيه والنزهات والمطاعم، فاعلم أن قطاعات المجتمع ذاتها الإعلامية والتعليمية والثقافية والبلدية وغيرها من القطاعات هي التي أوجدت هذا التوجه الجماهيري الكبير أيا كان. أوجدته بأن رفعت من شأن هذا التوجه، ورصدت له الأموال، ومهدت له الطرق، ووظفت له أجهزة الإعلام بأقسامها، المرئي منه والمسموع والمقروء، حتى صنعت له مكانة عالية في قلوب الشباب، بل حتى في قلوب الكبار. ومثل هذا التوجه الكبير إذا قام في المجتمع فأصبح هما جماهيريا ولهفا في قلوب العامة، أسقط ما حوله من الاهتمامات الأخرى، فلا تقف بقية الاهتمامات في صفه ولا تنتصب على مستوى قامته. وتأملوا لو كان العلم والتعلم هو محور اهتمام المجتمع، هو الذي يسخر له المجتمع جميع الطاقات والإمكانات، هو الذي تجتهد قطاعات المجتمع في رفع مكانته قولا وأثرا واقعا، فترصد له الجوائز الكثيرة طوال العام، وتسخر له أجهزة الإعلام، وتعقد له الجلسات والندوات التنفيذية الفاعلة، ويكرم أهله تكريما بارزا، وتنفق لتشغيل مرافقه من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز أبحاث، تنفق لتشغيلها الأموال المباركة بكل أريحية وبلا شح ولا تقتير. أقول لو كان العلم والتعلم هو الذي تجتهد القطاعات في إبرازه على حساب الملاهي والصخب واللعب، تأملوا لو كان الأمر كذلك كيف يكون الحال. لا ريب أن تنافسا قويا سيسود المجتمع في مجال العلم والتعلم، وأن الناس صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، سيكون العلم هاجسهم، بل ربما في رأس قائمة الاهتمامات لديهم. أيها الإخوة، إنه لن تكون قوة بلا تقدم صناعي، ولن يكون تقدم صناعي بلا علم. وإن الله تعالى ربنا جعل لهذه الأمة رابطا قويا بالعلم، ورفع من شأن العلم والعلماء، فقال تعالى:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نعم، إن العلم المقصود بالآية العلم الشرعي، ولكن العلم الطبيعي المادي إذا قصد به العبد تقوية المسلمين وتحصينهم بالعلوم التي تعين على التمكين لهم في الأرض، يصبح طلب العلم بهذه النية جهادا في سبيل الله، يصبح عبادة عظيمة ترفع قدر صاحبها عند الله. فينبغي أن نوجد هذه الرابطة القوية بين الدين والعلم في حس الأبناء، وأن نسعى في تكوين علاقة حميمة بينهم وبين العلم. فالإنسان إذا أحب شيئا بذل له وأعطاه ثمرة جهده، لماذا لا يكون لنا مع أبنائنا جهد في بيان حقيقة قيمة الإنسان وشرح مبدأ الإسلام لهم في هذا الشأن؟ إن عبدا حبشيا بين مئات العبيد في مكة كان يوما ما نكرة لا يعرفه أحد، ولا يسمع به أحد، ولا يكترث بأخباره أحد، بل لو قتله سيده لما سأل عن سبب قتله أحد. انقلبت حياته ليصبح رجلا لا ينساه التاريخ أبدا، بل يكاد العالم أجمع يعرفه، إنه بلال ابن رباح رضي الله عنه. ما الذي رفع قدره؟ ما الذي جعل الناس يذكرونه بكل خير ويترضون عنه؟ الله تعالى. وما زالوا كذلك، ولن يتوقفوا حتى قيام الساعة، أجيالا خلف أجيال وأجيالا خلف أجيال. ما الذي أعلى قدر بلال رضي الله عنه؟ أهو لونه أم نسبه؟ ما الذي جعله محبوبا محترما مبجلا؟ أهو مظهره؟ أهو ماله؟ أم ماذا؟ لا، ليس من ذلك شيء على الإطلاق، إنها الصحبة، إنه الأذان الذي كان يرفعه، والذي عرف به كأول مؤذن لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إنه علم النبوة الذي اكتسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تتضح قيمة الأشياء وقيمة البشر عند رب العباد، إنها قيمة معنوية قبل أن تكون حسية. هذا المثل وما شبهه من الأمثال يضرب للأبناء حتى تتأكد القيم في حسهم. إن قيمة الإنسان في ميزان الله ليست بشكله، وليست بسيارته، ولا بثوبه، ولا بقصره الكبير، ولا بعدد الريالات التي في جيبه. إن قيمة الإنسان في ميزان الله ليست بتوافه الأمور، بل بمعاليها. قيمة الإنسان عند الله تعالى بتقواه وبعلمه. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعش بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إن يوما تزداد فيه علما يا بني، تقرب فيه إلى الكمال وتبتعد فيه من النقص، فكلما زدت علما أزلت عن نفسك جهلا، والعلم كمال والجهل نقص. هكذا يقال للأبناء حتى يدركوا قيمة العلم فيحبوه. إذن فمن أهم عوامل ارتقاء الأمة صناعيا توعية الأبناء بطبيعة طلب العلم، واحترام أوقاتهم في هذه المرحلة، وزرع محبة العلم في قلوبهم ببيان قيمة العلم في الدنيا والآخرة، بإيجاد هدف سام وواضح يسعون لتحقيقه، بإحياء روح المنافسة والتحدي. فالكفار بلغوا وسيطروا، ونحن ما زلنا على الهامش ننظر من بعيد. بالمثال الحسن، بالثناء، بالجائزة، بالدعاء، نصل إن شاء الله. أيها الإخوة، إن من العوامل المهمة في ربط الأبناء والبنات بالعلم بيئة البيت. وكما قيل: وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالبيت الذي يعنى بالثقافة، البيت الذي يكون فيه الأبوان قدوة للأولاد في هذا الجانب، بيت صحي يتربى فيه جميع أفراده على حب الاطلاع والقراءة منذ الصغر. فالأب الذي لا يقرأ ولا يعتني بالقراءة ولا يأبه بالثقافة، ليس لنصحه لأبنائه بأهمية العلم وضرورة التحصيل، ليس لنصحه وهو على تلك الحال أثر قوي مهما نصح. فالقدوة المحسوسة أقوى من ألف كلمة. والأم التي تمسك بالكتاب عند أبنائها وبناتها وتقرأ، ثم تناقش معهم بين حين وآخر شيئا مما قرأت، وتفتح الحوار حول ما يناسب من فوائد أو معلومات، أثر هذه الأم عليهم في حبهم للعلم ليس كأثر من همها الأسواق والموضات وزيارة الأقارب والصديقات، ولا تكاد تمسك بيدها شيئا تقرأه إلا مجلة فنية هابطة، أو مجلة أزياء، أو ربما صحيفة يومية. هذا إذا لم تمضي جل وقتها ممسكة بسماعة الهاتف في حديث طويل لا قيمة له ولا نهاية له، والأولاد حولها ينظرون، فماذا يا ترى يكتسبون؟ إن البيت الذي يتربع فيه التلفزيون كأكبر مصدر للثقافة فيه ليس بيت علم. أكبر مصدر للثقافة التلفزيون، هذا ليس بيت علم. نعم، لا ننكر وجود برامج ثقافية، ولكن كم نسبتها؟ وهل هي فعلا ما يتشوق الأبناء لرؤيته من البرامج؟ أم إنهم يحرصون على برامج أخرى لا صلة لها بالعلم إطلاقا؟ فما هي الثقافة التي يكتسبونها منه يا ترى؟ ثقافة الطرب؟ أم ثقافة الرقص؟ أم ثقافة الكرة؟ أم ثقافة الأفلام والمسلسلات؟ إن وضع التلفزيون في البيت لمن في بيته ذلك الجهاز ينبغي أن يراجع، ينبغي أن يدرك خطره. نعم، نرفه عن الأبناء، لكن فيما يحل، فيما أباحه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي أن يراجع وضع المجلات التي تنتشر في البيت، ما هي تلك المجلات وما نفعها. إذن فمستوى ونوع الثقافة في البيت المسلم، وكون الأبوين مصدرا أساسا وحيويا في إحياء الثقافة الجادة الهادفة، من أكبر عوامل ربط الأبناء بالعلم. وذكرنا سابقا أن أول هدية يتلقاها المولود في بلد كالسويد كتاب. أول هدية كتاب يحفظ له حتى يكبر. وقد ذكر لي أحد المربين معاناة أحد الأبناء في المرحلة الثانوية الأولى، وهو يعيش في بيت فريد من البيوت القليلة العدد. يعيش هذا الفتى الصغير في بيت فريد يمارس فيه والداه القراءة والاستطلاع، ويناقشون معه أمورا جادة بين حين وآخر، ويتبادلون المعلومات، ويأخذون بالآراء، ويفتحون معه أبواب النقاش الهادف. ذكر لي كيف يعاني من مستوى النقاش عند زملائه في المدرسة، والمواضيع والقضايا التافهة التي تشغل تفكيره، فهو في تطلعه واهتماماته في واد، وهم في واد آخر. أسأل الله تعالى أن يصلح الحال، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إن الوقت يمضي ونحن ما زلنا في عداد ما يسمى بالدول النامية، وكأنه كتب علينا أن نبقى في هذا التصنيف الرديء إلى الأبد. يجب أن يشعر الجميع بمسؤوليتهم تجاه الأمة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية. إن الإبداع لا ينمو إلا في بيئة تسمح به وبين عقول تعي أهميته. أحد صناع الطائرات المشهورين في بلد غربي كان يحكي قصة نبوغه في هذا العلم، ويبين فضل والده عليه وفضل البيئة التي كان يعيش فيها. فوالده لما علم بشغفه بالطائرات كان يشتري له المجلات الخاصة بالطيران، والتي شعر أنها تنمي تلك الموهبة فيه، وكان يذهب به في زيارات ميدانية إلى مصانع الطائرات حتى أصبح منه. إن البيئة الخاوية من الإبداع والإنتاج الذاتي تبعث الإحباط في قلوب الأبناء، بينما تبعث البيئة الصناعية ذاتية التقنية التي يتربى الأبناء في أكنافها تبعث فيهم روح الجد والمثابرة والتنافس. ولم لا؟ إنهم إذا التفتوا هنا أو هناك، فإذ بالجامعات تتبنى العقول الفاعلة، وإذ بمراكز البحوث تستقطب، وإذ بالمصانع تفتح أبوابها لمبدعين، وإذ بالإجراءات ميسرة وسهلة، وإذ بالإمكانات المالية الكبيرة تقدم لهم مجالات متعددة لتطوير أي فكرة مثمرة، وهكذا. هذا الجو يجعل الأبناء ينشطون ذهنيا، ويجعل هممهم عالية وطموحاتهم سامية. أيها الإخوة، 6000 عقل عربي يهاجر من بلده إلى الخارج سنويا كما ذكرت بعض الإحصاءات، وإن هذه العقول المسلمة التي تهاجر إلى الغرب تنتج له الكثير، ذلك أنها تجد هناك ما يعينها على الإبداع والإنتاج، تجد بيئة تقدر وتحترم العلم وتعينه على تفجير طاقاته المكنونة. ولو وجد العالم المسلم المهاجر ما يعينه على ذلك في وطنه لتركهم على الفور ولعاد في أسرع وقت. وختاما أيها الإخوة، فإن موضوع الصعود إلى القمة من جديد موضوع يثير الشجون ويحتاج إلى بسط أوسع، ولعل التذكير بخطورته يفتح بابا للعلاج. أسأل الله تعالى أن يهدينا وأولادنا إلى صالح القول والعمل. اللهم أعد لأمة الإسلام عزها المجيد وقوتها ومكانتها. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا.
تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التميز للإنتاج والتوزيع بالكويت، هاتف رقم 629-9963، فاكس رقم 456-6111، صندوق بريد 2965، الرمز البريدي 01031.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، وما عرفوا سوى الإسلام دينا. ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وآتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا وأبني المجد مؤتلفا مكينا وأبني المجد مؤتلفا مكينا